صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا من تناكم ما كنتم
أولا شنو معنى سبحان؟ خلينا نجي إلى المعنى
الآية سبحان يعني مجد يعني تمجيد يعني يسبح ومنزه الله عز وجل عن جوانب النقص. ومن جملة تنزيه عن جوانب النقص إثبات القدرة له، وإثبات القدرة تستلزم هذا اللون من المعجزة، أن الله منح نبيه هذا اللون من الإعجاز، أن طلع في جزء من الليل فقطع هذه المسافة الشاسعة في بعض الليل. هذه واحدة. سبحان الذي أسرى بعبده، وهنا يتوارد إلى الذهن المعنى أن القرآن الكريم فيها الآية بالذات يعني اللي هي حدث جدا ضخم أراد أن يضيف إلى هذا الحدث الضخم معنى الأضخم وهو إثبات العبودية للنبي. العبودية إحنا عندنا لها معنيين، ضمن أقوى عندنا العبودية بمعنى الملك، أن أنا مملوك لأحد فأكون عبده وتعامليه بشيء ويخلقه هو ملكه. ولذلك احنا لما تقارنها نقول ان المالك الحقيقي هو الله، المالك الحقيقي هو الله عز وجل. احنا عندنا الملكيه شنو؟ الملكيه اغاثه بين الشيء وبين الانسان، المعبود هذا البساط ملكي او عبود هذه الدار ملكي، يعني عمليه اغاثه اعتباريه، الملكيه بمعنى معنى الاعتباري. من معنى احنا ما نملك الملكيه الحقيقيه، لان انا ما وجدتها البيت، انا ما وجدتها، لا انا خلقت الارض ولا خلقت الطين اللي صار من عند الجبن، ولا خلقت القدره للعامل على ان يبني البيت، ولا خلقت فكر المهندس اللي يخطط لبناء البيت ابدا. منع كل ما عندي ان جبت ما خلقه الله، اشتغلت وجبت ما خلقه الله من نقد وعوضت فيه اخذت فيه هذا البيت. إذا أنا ما عندي ملكية حقيقية، الملكية اعتبارية، الملكية الحقيقية لله. زين، الآن العبودية بأي معنى؟ يعني أنا لا أملك لله، أنا مخلوق لله، وما أنتفع به بالدنيا هو المخلوق لله، الأشياء اللي أنتفع به الدنيا هي المخلوقة لله، ما أنا خالق، ما أنا مكون، أبدا، كل شيء هو مخلوق لله، أنا مخلوق لله، أنا عبده. ها؟ إن كنا من الله الرحمن عبدا، يعني أنا عبد وفلان عبد، لأن من يملكي لا يتصرف فيك كيف يشاء. فإذا كانت الملكية بمعنى العبودية أو ما بها فرق بين النبي وبين غيره، كل الناس عبيد الله، كل الناس يملك لله، يعني هذا مقصود بالعبودية؟ مقصود بالعبودية معنى أكبر من هذا. العبودية اللي يريد القرآن كان يثبتها لله عز وجل، يثبتها الله عز وجل لنبيه صلوات الله عليه، هي عبارة عن تمحض الرسول إلى عبادة الله. لأن إحنا أنا سبق أن ألمعت إلى هذا أكثر من مرة، أن إحنا نتصور أننا عبيد الله وإحنا أحيانا نعبد غير الله. كيف يعني نعبد غير الله؟ ويقول لعلي بن حاتم رضوان الله عليه، دخل يوم من الايام على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله انا اسمع اقرب القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. كيف يعني ارباب؟ شنو كانوا يصلون لهم يصومون لهم؟ لا يصلون ولا يصومون. قال اذا قال اذا امروهم يطيعونهم واذا نهوهم يطيعونهم بالنهي ايضا، يعني يعملون ما يامرون به وينتهون عما ينهون عنه. هو معنى العباده، ولا العباده شنو؟ الانتفاع للاوامر والانتهاء عن النواهي، هو معنى العباده هذا. يعني القران يقول يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه واعطوا الزكاه، انا اصلي واعطي الزكاه، من هو عبد الله؟ اذا في واقع الامر ان الامر اطاعه الاوامر والنواهي هو معنى المربوبيه، هو معنى المعبود. يعني انا اعبد الله عز وجل اعطي امرا ونهيا. فيقول ذولا احبارهم ورهبانهم كانوا يامرونهم باوامر تخالف اوامر الله فيطيعونها، فيعبدون الاحبار والرهبان. احنا عندنا عبادات من هذا النوع. كيف؟ يعني الواحد من عندنا يعبد غريزه الانانيه. الانسان يسب نفسه ويحب ان يبدو عظيم ولو على دماء الناس، يعني يرضي غروره ولو على دماء الناس كرامات الناس. ولذلك انت تشوف تاريخ البشرية كله مليء بهذا اللون من المفارقات. تاريخ البشرية مملوء بالمعاصي، معاصي شخص يريد أن يستعبد الناس، ما عند حد، يعني إلا طغيانة، ما عند حد إلى أدركته، ما عند حد للشعور بحجمه. والمفروض أن الإنسان، أكل الإنسان أحب أن ترى إنسانيتك محترمة ما دامت ما تتعدى على إنسانية الآخرين. إذا تعدت على إنسانية الآخرين تحولت من إنسان إلى وحش، من إنسان. إذن ما عندنا عبادة للأمانية. القرآن الكريم يقول إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولها. أنت شنو؟ المهم تكون كائن ضعيف، لا تقدر تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال بطوليك. أنت الكيان البشري واضح، أنا حاول أن أكون إنسان. إذن ما تعبد الأمانية. قال بالله الله يأمره بالتواضع وأنانيتك أمره بأن يمشي على رقاب الناس. يكون يعبد نفسه يعبد أمانيته ما يعبد الله. الله عز وجل يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. واحد يعبد الذهب والفضة. شنو يقول لك يعني أنا هذا تعبت وطلعت من جهدي بعرفي على شنو يعني الله أمرني وعقل شنو يعني ما أنا عقلي. هذا من العبودية للمادة. لأنه ليس هذا لو لم يخلق لك إلا لك الله عز وجل القوة والفكر ما تقدر تحصل هذا. ولو ما يخلق لك المعدن ما تقدر تحصل المعدن. ولو ما يهيئ لك السبل ويسر لك السبل ما تقدر تسوي أي شيء، تعجز عن أبسط الأمور. فإذا كان كذلك إذا هيئ لك إذا هو خالقك، أنت ليش تشعر بمن الألوهية؟ ليش تعبد المادة تترك عن الله وتطيع عن المادة؟ أما الأكو عندنا قيم اجتماعية يعبدها الإنسان، يعبد القيم من دون الله عز وجل. وهذا شو هذا معنى اللي تأكد عليه الآية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شايف؟ ويقول أنا لا أشهد أن لا إله إلا الله، لكن عنده 20 إله في داخله. عنده إله العقلية، عنده إله الهوى، عنده إله الطمع، عنده إله التعدد. كل واحد موجود ما تعبد في الواقع. تجلس تعبد ما بداخلك، ما جلس تعبد الله. فالآية لما تترك من العبودية جاي تفسر التجرد عن غير عبادة الله. يعني جاي تقول أن الله عز وجل لمات يعني أهلك لأن تكون عبدا له، لأن ما عندك شيء تعبده غير الله. لا تعبد أنانية. فعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد عيط اليوم واحد من الأعراب أخذته هيبته ارتجل كلا على رشيك ليش ترتعد؟ انا مثلك انا عبد بن حبيب الله، انا ابن من قريش تاكل القديد. نعم النتيجه اني انا ما عندي كل شيء يميزني عنك. انا ان شاء الله انت انسان كما في العمر انا قلت لي انما انا بشر مثلكم يوحى الي. هذا النوع من القران الداعي من التواضع اللي يلتقي مع اروع لمحات الانسانيه. فيقول لي أنت ما عندك ما تعبد الله، ما تعبد غير الله معه، لا تعبد المادة ولا تعبد أنا ولا تعبد غريبا من غرار، أنت عبد الله. سبحان الذي أسرى بعبده يعني متمحل. ولذلك احنا هذا المعنى نسبت إلى يومية 5 مرات بشهادات مع هذه أذان أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا سبحان الذي أسرى بعبده يريد إثبات هذه المنزلة، أسرى بعبده ليلة. وكانت عملية الإسراء من دار أمهاني فاطمة بنت أبي طالب في بيت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة مدعو تناول الطعام هناك وقال لها أنا أضطجع الليلة أمامها. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعني البيت هذا يجوز فيه من البيت اللي آوى، البيت اللي كبلت، البيت اللي عاق. أبو طالب وقف إلى جانبه في أحلك الظروف وأشد الساعات، لأنه ضحى بكل ما عنده من أجل رسول الله. المهم فكانت فاخته يعزها النبي صلى الله عليه وسلم يحترمها. فكان تلك الليلة عندها وجاءه جبريل قال يا قم أخذ بيده يقول أحضر لي البراق. يوصف النبي صلى الله عليه وآله البراق دون البغل وخوف الحمار وموقع بالأحرى يعني مشيخ أو موقع حاصله هو موقع مصرف يعني كان بتلك الدرجة من السوء. يوصف الرسول صلى الله عليه وآله وإن جناحا وجميع الأوصاف اللي ذكرها المفسرين أمره أن ينفتح انقطع وخرج به من بيت بعد صلاة العشاء من بيت كافتين فأسرع من المسجد الحرام والمسجد الحرام المقصود بالحرم كله لأن مكة كلها تسمى بالمسجد الحرام ومن بعد تسمية الكل باسم الجزء العرب قد تسمى الكل باسم الجزء أو قد تسمى الجزء باسم الكل فخرج من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أخبر عنا بالأقصى لبعده عن مكة وكانت العملية قبل الهجرة لسنة يعني من بعد نبعث الرسول صلى الله عليه وآله ب12 سنة وكان المسلمين آنذاك يصلون إلى بيت المقدس 13 سنة صلوا المسلمين إلى بيت المقدس وجزء من السنة 14 يعني شهور وهبط جبرائيل على النبي أمره بتحويل القبلة حول القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة. بيت المقدس أولا بنته أو بنى من قبل القبائل على أطلال هيكل سليمان وبنور كنعانيين يعني تحت مدخل الكنعانيين يرتبط بتاريخ من ناحية أخرى رسول الله صلى الله عليه وآله لما إجا وأسري به إلى هذا المسجد ربط البراق بالصخرة وإلى الآن جانب من جانب المسجد الأقصى يعبر عن حالة الصخرة فهو من ناحية تاريخية يرتبط بهم ومن ناحية المشاعر والعقيدة صلى له المسلمون 13 عام واتجهوا إليه أو أكثر من 13 عام واتجهوا إليه فهو إذن موضع من المواضع التي ارتبطت بها بعض أحكامهم وبالإضافة إلى ارتباطها بتاريخهم وأخذ منزلة كبيرة من نفوسهم النبي صلى الله عليه وآله صلى هناك بهذا المسجد المكرم موضع السجود وإنما عبر عنه مسجد لأن كان موضع للسجود يعني مو بمعنى المسجد بمعنى الإسلامي لا وكان قبل أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وآله كان يعبر عنه بأن موضع للسجود يعني كان يعبد الله عز وجل فيه موضع للعبادة وسيأتي هذا المعنى خلال شرح الآية هذا المسجد إذا يرتبط بنا عاطفيا يرتبط بنا تاريخيا يرتبط بنا من ناحية دينية ها؟ ومع الأسف اللي تشوفه الآن تدمسه وأقدامه واليهود وما تسمع يومين إلا الكلمات جوفاء الطمان الرمان التي ما كانت إلى أن تنتهي هذه رحاب القدس منذ ترنحت شرعا إلى زعقاتنا تتشمع تصحو على نور فتطلع جلدها وتراه من خدع السحاب فتقطعه 20 كفا فرة ما وقفت نجواه يد مغلولة إذ تصرخ الشوق تغرق في الشروق وإنه دون الشروق بكارث يتطلع كنا نهب على الزائق ولو طغى صرنا ننام على الزائق ونهجا هذا الواقع اللي يمثل جزء من مشاعرنا اللي يرتبط بنا وبمشاعرنا وبتاريخنا وبديننا هذا المسجد اصبحت هذه الايدي الملوثه الذين تدمش وتفتك باهله ولو كان جرحا واحدا لاتقيته ولكنه جرحا وجرحا وثالث المسلمين تبين بعضهم بعض والا لو توجهوا الى قتال عدوهم لو على عبد الله صحيح ما لم يعبد الهوى فكانوا لهم غنى
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. انتهت الآية الكريمة. قالت الذي باركها حولا ثم جه البركة. مفسرين يقولون البركة نوعين، بركة معنوية وبركة مادية. البركة المعنوية هو مهد الأنبياء، مهدا للأنبياء، محل عبادك. نبي الله إبراهيم عليه السلام مع التأشيشة من أيام السمعانين إلى يومك هذا هو محل العبادات الأنبياء. الله عز وجل بأن جعله بيئة للأنبياء. يا ترى من بث النبيون فيه؟ فهو النور والهدى والصلاح، بصمات المسيح فوق ثراه، وشبا من حديثه فواح، ومن محمد بصمات يجتلي حسن السمع لما الواقع هو مبارك من ناحية كون مهدي الأنبياء، ومبارك ماديا. الله عز وجل جعلها تربة خصبة وأغنى المنطقة هذه بخشبها بمائها بجنانها. نعم، فإذا الله عز وجل بارك فيه ماديا ومعنويا. الذي باركنا حوله بعد لنريه من آياتنا. ما شوية أكو البحث في الواقع لابد من الوقوف عنده قليلا. هذه الآيات الذي أراد الله عز وجل أن يريها لنبيه وأن يريها لسائر الناس. فأول هذه الآيات الإسراء بها الشرعة، يعني طبعا هذا غلط على خلاف العادة اللي احنا عارفينها، الإنسان إلى حد في الشيء فإشراعه من الناحية بها اللون من الشرعة خلق بلفت النظر أو بالمعجزة بها الجاس، هذا آية من الآيات. ثانيا أنه أسرى به بجسمه وبروحه، لما تنزع عند المفسرين هل أن الإسراء بالجسم والروح أو لا. والغريب أن شفت بعض المفسر المسلمين يروي عن السيدة عائشة يقول أن النبي أسري به روحا ومن يسعى به جسدا، لأن جسده ما طارقني بجاس مكذوبة. ممكن تقول عائشة أبدا، ليش؟ لأن المزاج عائشة إلا بعد ذلك ما كانت أنها زوجة للنبي، يقول الإسراء قبل زواج النبي. من ناحية ثانية أن هذا يخالف ما عليه المسلمون، من ناحية ثالثة أن إذا كان الإسراء بالروح ما هي معجزة. الروح نعم من مجردات، المجردات تتنقل بسرعتها، لكن المعجزة ناتجة من كون جسم مادي كثيف يقطع المسافات بالسرعة، هذا ليس المعجزة. فإذا الرواية لا سبيل إلى قبولها. إنما الآية اللي تأشر إليها أشر إلى القرآن الكريم، أعظم الآيات هو أولا أشرى به بهذا الجسم المادي الكثيف لينبهنا أن أيضا بهذه نوع من القرآن إلى أننا يجب أن نسعى لما يريح الجسم وما يريح الروح. إن لجسدك عليك حقا، يعني كانوا يدفعنا دفع إلى استثمار الوسائل التي تهيئ لأجسامنا الراحة ولأرواحنا الراحة من ناحية، أي من ناحية، ولذلك أسرى به بروحه وبجسده. زين، أخو رأي آخر عند بعض المفسرين يقول أنه كان الإسراء بالنوم من اليقظة، يقول لك أنه مثل المستحجين شلون أنه الله عز وجل يمكن نبيه من أن يقطع المسافة الشاسعة بشويعات كيف؟ لذلك يقول كان بالنوم. هذا ايضا قول يعني مو جدير بان يناقش، يعني قول لا سبيل الى قبوله. اسراء بالنوم شنو يعني؟ بمعنى ان رؤيا، واذا كان رؤيا يعني مو معنى ذلك ان يكون معجزه. الرؤيا مو مثل شيء يحقق معنى معجزي. فلا سبيل الى هذا القرب. من بعد من الايات التي اشاروا اليها والتي نبعها قالوا أنه في هالعملية عملية ليلة الإسراء والمعراج الله عز وجل شق قلب الرسول وأمر بغسله وغسل من الأدران. تصوري هذا الأدران ساذج جدا ساذج. أولا الله عز وجل يعلم أنه سيبعث نبيا، النبي مؤهل منذ بعث مؤهل لتحمل الرسالة وما يمكن يبعث نبي وهو ملوث بالمعاصي. النبي يبعث وهو طهر، هذا ناحية. الناحية الثانية العقيدة أمر معنوي، والأمر المعنوي من غسل بالماء، شط قلبه وغسله بالماء. ما نفس العقيدة، العقيدة ما يقدر يساعد تغسل بالماء، العقيدة تقربها عقيدة أقوى منها، الفكر يقرب الفكر، لقد معنى جدا ساذج يعني لا سبيل إلى قبوله. ويعني في التدرك تراك وعندما نكون المفسرين قد يوقع مطارقات من النور موجودة يعني يعتمد على روايات فشلون واعتماد على روايات بها كثير من بعض لا سبيل إلى قبولها. وإن شق قلبه وغسل قلبه يعني استخرج القلب ووصل ما فيه من درن عاد الله أن يكون ذلك القلب الطاهر من شيء من الدرن ما زال طاهرا وطهرا حتى في الأوعية التي اجتازها منذ الوصول في أنبيته لم تزل في غمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء وبدا من وجود منك كريم من كريم آباؤه كرماء نسب تحسب العلا لعلاها قللته نجومها الجولاء حبدا عقب شؤدد وتخار أنت منذ اليتيمة العصماء هذا من الاشياء الواقع اللي تروى في مضمون الواقع على سبيل الاقل كما يقولون انه جلس على بساط الرب وراءه بعينه هذا ايضا قول الله سبيل الى قول الله يعني لا يخضع للتاويل ويأبى تنقله مقاييسنا الإسلامية لأن الله عز وجل ليس بجسم الله منزه عن الجسمية وإذا كان منزه عن الجسمية نعم لا سبيل إلى أن يقال أنه جلس إلى أن يمكن أن تفاصل بين الاثنين حتى تتحقق معنى الاثنينية وإلا يمكن الاتحاد بس تتحقق طويل على أمنا نسولي المهم لا سبيل إلى قبول هذه الرواية فإذا لنريه من آياتنا شنو الآيات الله عز وجل أطلع نبيه على كثير من الآيات في تلك الليلة أولا صلى بالأنبياء جمع له الأنبياء فصلى بهم ابتداء وانتهاء بالمجاميع الكبيرة من الأنبياء صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله عمهم وكان إمامهم بالصلاة واقتدوا به من ناحية ثانية مرة واستعرض الملائكة تقول الرواية رسول الله صلى الله عليه وآله لما نظر إلى الملائكة رآهم مستبشرين بحيث لا يمر بملك من الملائكة إلا ويستبشر بمرور النبي عليه إلا واحد يقول رآه غاية في العبوس ساق ما عنده استبشار عنده حزن غالب عليه الفيلم سأل جبريل قال من هذا قال هذا خازن النيران هذا خادم النعم قال له يمره وخلي يطلعني قال له هذا شايف أهوال بحيث البسمة لا تبني إلى شفاه قال له خلي يطلعني أنا أريد أن يطلعني على بعض جوانبها فأمره أستاذ من الله عز وجل فأمره يقول اطلع النبي على بعض جوانبها كما رؤي متبشما من بعد ذلك يعني الرواية في واقع الأمر تدل على يعني على شيء من الأساس يعني شيء من براعة الرؤي والعدل نسأل الله أن يقينا نسأل الله أن يقينا برحمته وفي واقع الأمر رحمة الله دي يعني أنا الرواية أضع عليه علامة استفهام ما أقبلها أبدا لأن رحمة الله أكبر من ذلك ولا أتخطى أكون معنا من خيام معنهم جميل يقول له ربي أوعدتني ربي أوعدتني بأن جزائي لذنوب العذاب ونيرانه فتعجبت من وعيدك هذا وأنا باكتمامه حيران أعذابي بموطن منك يخلو دل من أين من هذا المكان المكان تحله ومحاله حيثما انت رحمه مكانه يقول يا ربي اوعدتني
ربي أو حتى بعلم جزائي لجنود العذاب وميرانه. تعجبت من وعيد كعبة وأنا جئت نهره حيران. أعدادي بموطن منك يخلو جل من أن من هذا المكان أن مكانا تحله ومحاله حيثما أنت رحمة المحمد. لأن الله عز وجل بما عنده من عطاء ومن رحمة أولا لا يخلد مسلما بالنار مسلما لا إله إلا الله لا يخلد من بجهنم إطلاقا واحد حتى من العدد ونسأله رحمة أن يرنعنا برحمة الدنيا والآخرة. يعني يعجبني اسمي موقف على أعرابي شو عندك في الحظات الأخيرة؟ قال لي ماذا تكون؟ قال لي نبكي عليك تتموت لأن يموت إلى أين ذهب؟ قالوا إلى النار. من تفرحون يضحكون أنا رايح إلى معدن الكرم إلى معدن العطاء ما رايح إلى لئيم بالعكس من تفرحون لي أن أرحب بعد العطاء والكرم. فأرجع للآية الله عز وجل أراه آيات نعم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرأيت بعناص من الناس من ضمن الرأيت بأشكال مهم جماعي وهم يسمتهم سأل جمعين جمع جمع المدينة يقولون ما لا يفعلون يعظون من ينشر من غير مستعظين. يقول كلمة الحق هو لا يعرف الحق يدعو الناس إلى العتق وهو لا يعرف العتق فهؤلاء ينبغون ألسنتهم. مر بجماع نظر إليهم أيديهم مقطعة وأرجلهم قال هؤلاء الذين يؤذون جيرانكم. مر بجماعة بجماعة ألوان من الجنوب وألوان من العقاب رآها رسول الله صلى الله عليه وآله أشياء مقبولة منكم لأنها تعكس للهمة وبها دروس أخلاقية بلا كلام. ممكن هاي صايرة وأكثر رواتنا أكثر من تشهير المسلمين على هذا المعنى لنريه من آياتنا. الله عز وجل أرني في هذه ليلة الإسراء وليلة المعراج أراه كثيرا من الآيات. النبي صلى الله عليه وآله بدوره عكس عليه هذه الأمور المهمة. لذلك لما حدثهم رجع كملوا أمهاني قالت لا تحدثهم من دلالة وأنا واضح مما أقول. قالوا لا قريش ماذا رأيت أنت في مسيرتك؟ نعم رسول الله صلى الله عليه وآله رحمه عليهم في من مريت بالطريق ما بين بين مسجد الأقصى وبين مكة وشفت تغير بني فلان وحدة منها سقطت وكسرت وشفت الشيء الفلاني وشفت الشيء الفلاني وأخذ يحدثهم. فلما سألوا عن ذلك تأكدوا منه قالوا والله إن الرجل على نصيحة من عندك. النبي صلى الله عليه وآله حدث استغرب والبيع يا لولا أنت شكرا أنك كنت في حلم أول ما حدثنا لكن عندما أخبرهم بالعلائم أخبرهم بما جرى وأخبرهم بما رأى في الطريق بعد ذلك جاءته الأخبار نال كثير منهم إلى تصديق يريح من آياتنا إنه هو السميع البصير. هو السميع البصير منه يعني من يعود الضمير بعض المفسرين يسرق الضمير إلى الله عز وجل من انتقال أكل الآية أو الضمير يعود إلى الله. الله سميع لمن يحدث بهذه الأمور وسميع لمن يكذب بهذه الأمور وبصير بما صنع من يعلم ان هذه الوسائل تقرر الناس الى العقيده واراد ان يعلي قدر نبيه ان يرفع من قدره فاسرع به اخرجه من مكه من المسجد الحرام من المسجد الاقصى واراه الايات الكثيره وبعضهم لا يسرق الضمير الى النبي يقول النبي هو المقصود بالايه السميع البصير النبي سميع لما نادته به السماء ومطيع لها وبصير بما هو قادر عليه. وعلى كلا الحالين على كلا الحالين يصح التفسير. يمكن ان الواقع شفت المستشرق اليوم بصيرا المستشرق هل عنده مغرب التفسير يقول القران متردد متعبت على معنى واحد. هو مش ممنوع من الحضارة. لو كان من الحضارة لكان ما لعب عليه هذا المعنى. وعمون ترجلت لها بالعكس. عطاء القرآن تأخذ منه الأفهام على مقدارها. بل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أنا بدي أتذكر لك المعنى. مثلا جمعين أجل الله من الشمال لقول آية الكريم وعلاة الأحمال أجل أمين مرعن حمله ويقول إن المرأة أجل في عدسة أن تضع الحم المرأة سائلة اثنين أجل توأم إذا وضع أول واحد يقول القرآن الكريم حق الحد أن تضع وهو وضع سبق عليها الوضع فيشغلها حتى لو تضع الدين في طاقة في بطنها يشغلها من كم يحدثها الحمد لله. والمقصود الواضع يعني عملية إقرار الرحم وإقرار ما كان إقرار ثاني. هل فهم من الآية شيء؟ وهذا فهم من الآية. مو معنى ذلك أن القرآن غير مترجمين. جميل. مفسرين هذا عند فهم الآية وهذا عند فهم الآية. قال مو معنى ذلك إحنا نسر الشيخ إلى النصوص. لكن ترجم من الشيخ الأول مو شغل اليوم أن القرآن يرجع العقول والأفكار. من دون توجيه للقرآن. مع أنه يعني لابد أن أعترف أن الرجل عنده ارتباط يمين على جلد الشياط لا شك أن المسيحيين في بعض الجوانب أغنى الفكر بلا كلام يعني أنتم يا محار لكن بنفس الوقت يعني هم عمومين على تاريخ العالم لكن عالم فلك كبير أحيانا فإذا أعود للآية لنريح من آياتنا إنه هو السميع البصير. النبي صلى الله عليه وآله عندما أسرى في هذه الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان الإسراء بهذا المعنى يعني الإسراء يتناول هالمرحلة أما المعراج المعراج يتناول صعودة من المسجد الأقصى إلى السماء مرة هذا سائق الروايات أن صار بالسماء الأولى واستأذن جبرائيل وفتح لي الباب ووجد بعض الأنبياء بالسماء الأولى ثم فتح الباب وجد بعض الأنبياء بالسماء الثانية فتح الباب وجد بعض الأنبياء بالسماء الثالث هذا اليوم روايات روايات يعني لا سبيل للركن ولا اطمئنان الله عز وجل بالنسبة إلى الأنبياء قد تكون فيهم أولو العزم أخذ فاضل لكن أن يميز أو يخلق بينهم فيجعل بعضهم في السماء الأولى والآخر في السماء الثانية ما يبين فرد معقول لقبول هذا الفكر ومن العمل الإجماعي سمعنا شوي أعطي رأي والله إلى الشيخ الطبرسي الله يبيه الغريحة الشيخ الطبرسي يقول قضية الإسراء والمعراج فيها جوانب جوانب لازم نؤمن بها مثل الإسراء بالجملة هذا نعرف ان القران ذكر ان الله اسرى بعبده هذا لازم نؤمن به على الاجمال بعد اكو نوع ثاني اكو اشياء حوادث حدثت ما ينبغى العقل هذه لم نكن نحن قبولها الحوادث التي لا ينبغى العقل ولا مانع لقبولها اكو حوادث يقول ينبغى العلم والمقاييس هذا لا سبيل الى قبولها مثل ايش؟ مثل مثلا مثلا يقول ان النبي اطلع على النار واطلع على الجنه يقول الجنه والنار ما كانوا مخلوقات ليش ما كانوا مخلوقات؟ يعني الله عز وجل يقول كل شيء هالك الا يكفر تنتبهوا يعني قبل ان يبعث الخلائق ما يمكن يخلق جنه النار المفروض ان الجنه مخلوقه لمن يبعث والنار ايضا عذاب لمن يبعث ونفخت الصور فاذا هم من الاجداد الى ربهم ينسلون من بعد ما يطلعون الآن هاي حدث بعد يخلقها ثم يتلفها كل شيء هالك يخلقها ثم يتلفها نعم ما سبيل ما سبيل لماذا لا دليل قبول هذا المعنى ثم العقاب الآن بعد ما عقاب حتى يرى النبي بعضه يعاقب إلا أن تقدم للنبي سورة عن الجزاء الذي ينتظرهم هذا أخذ مجال لقبوله على العموم اكو بعض الامور الواقع الله عز وجل تعب بدنا بقبولها اجمالا لانه ما يترتب عليه سؤال او ما يترتب عليه سؤال يعني اكو اشياء حرام تقول لها يا رب انت تشوف من بعض المفسرين من اهل صفحات عن كلب اهل الكهف شو اسمه تنميخه او مجنون اسمه سبع صفحات على من كل يصير اسمه خلي يصير ما له علاقه يعني شنط
من الفكر لا نرضي بهذا في الواقع، لأن الأفكار الإسلامية تقوم على العلم أن هذا الشيء موضوع يكون عمره مثلا. ولذلك بالنسبة إلى عدد أهل الكهف وين يكون ربيع على عدته
خلاص من هذا
ممكن تدعي البيع خليها لوقتك الثمين وشرفة فيما يعود عليك. أو فالإشراء نعم في واقع الأمر بالمعنى يعني إعراض الله عز وجل أن يعزز قدر النبي، وإلا أن يكتب لك النبي وهو في مكة الله في قلبه والله حاضر من عنده ما يحتاج إلى المشرعين. احنا عشنا في الدنيا، احنا في الدنيا لواحد من عندنا في واقع الأمر إذا أحب الإنسان استحضرته في قلبه. ما رأيك بالنبي اللي يحمل الله سبحانه وتعالى في مشاعره وفي ذكره؟ نحن لما نقول جميل أتيتك بالأشواق أقفو وأرسل وكل يا أمير وكلك مطلب ملكت على بعد الديار المشاعري فأنت إلى روحي من الجسم أقال ولم يعدنك منك القضاء وأصبح قضابك في عين تهل وتغرب فبحشت فريدي في قدرك والهواء توحد أشتاق به وتذوب فعبت وما إلا تخلى مشاعري فأنت بها دين وفكر ونذهب ولا الله عز وجل في مشاعر الرسول هو عند ربه دائما ولا يفارق ربه معنى ولا قضاء. لكن هذا الإسراء من بعد تكريم النبي إظهار منزلة النبي وإلا فالله في قلبه احتل قلبه ومشاعره. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله كان دائما إذا تغشى بالوحي ناد في الله عز وجل نزل بعد عن الأرض ما يشعر بشيء أبدا هو كل المحسنين المتصلين بالله هكذا. المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل إلى الصلاة أخطأ بمعنى ويشعر بشيء حوله بشيء حوله، ولهذا كانت تنتزع من النساء من ضروب الحرب إذا دخل إلى خارج الصلاة ومن سحبوبهم عند الشعور من جسد والكسر الشيوخ فقد الشيوخ على جسمه لأنه لا يشعر بأي جراح. وقد ظهر ايضا مرت على الفجر بسلام المتعز ما لم تبيك الجراح عن ذكر الايام الى حراسه الاخيره الاسلام استوعبت الجراح بشكل كما يعبر عنه الكعب رحمه الله يقول وتظله شجر القنا حتى أذنت إرسال جرس إليه بريدا تحمي أشعة العيون فكلما حان مهجان إنه مسدودا وتراكين من ما تشعب مثلا أجرى فتين يكون سعيدا يعتبره العيا ما ينسى ما ينسى خذ أعمالك من الخيام اصنع من عادة العادة عجلك اصبر ما ينسى عصام سمع سمعت بعض من كتب بوقعة الطائف مما طرح الحسين على العالم ابن عبدال اي كان الطائف لانه كان يبحث عن الماء فلا يجده ما تعاطش يقول مما يبيح لهم الورود الى المشرع حملت اناء مملوءا من الماء وارغمت الى جسد الحسين وقفت بها الزان بالتقوى لا بجئتك بها بلى سقيه بدموع اعينه حتى دمعها لو لم يكن محربا عاد به
سلك اللهم ونبيك نتوجه اليك بوجهك الكريم ولرحمتك التي وسعت كل شيء ولكلماتك التامات فرج عنا يا الله اللهم اعطنا من كل خير ما اعطيتني من حمد ال محمد وادفع عنا كل شر نبعثه عن حمد ال محمد اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من جنسنا كلنا اللهم يبقى خيرا وشويا عنهما اللهم استعمل بلادنا برحمتك والى مصرين عن جنس الجالسين والمؤمنين بلغ اللهم الجميع توابا فاتحا اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على أولياء الله وأصدقائه السلام على أمناء الله وأحبائه السلام على أنصار الله وخلصائه السلام على محال معرفة الله السلام على مفاتن ومثل الله السلام على مظهر أمر الله ونهيه السلام على التعاكول الله السلام على المستقيم في مرضاة الله السلام على المخلصين في طاعة الله السلام على الأبرياء على الله السلام على الأمين من الله لمن فقد نال الله ومن عاد من فقد عاد الله ومن عرف من فقد عرف الله ومن جهل من فقد جهل الله ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله ومن تخلى عنهم فقد تخلى عن الله عز وجل واشهد الله عليك سنه لم سالمتم وحمدا لمن حاربتم مظلما بسركم وعلانيتكم
متغضاً في ذلك كله إليكم لأن الله عدو آل محمد من الجن والإنس وأبرأ إلى الله من ذلك وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الفاتحة قبل ما صلوات